الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب المساقاة. باب وضع الجوائح. الجائحة هي شيء يقع على التاجر فيذهب ماله، أو يقع على الإنسان فيجتاح ما معه، لكن المراد بها هنا أن التاجر يشتري بضاعة ثم تتلف عليه، فهذه جائحة، فهل يعفى عنه من القيمة أو يعاون في القيمة أم تطلب منه القيمة؟ قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قالوا نذر لله إذا اغتاب أحدا أن يصوم يوما، فربما وقع في الغيبة وكثر عليه الصيام ولم يتركها. هذه بلية المجتمعات، الغيبة تجد الإنسان يستقيم في كثير من شأنه إلا الغيبة، نعوذ بالله من شرها. أحيانا تتحرز منها فتبتلى بجليس، تتحرز منها تبتلى بزوجة، تتحرز منها تبتلى بصاحب، وأحيانا الناس تدفعك إليها دفعا. مصيبة هذه الغيبة. ثم قال رحمه الله: نذرت لله إن اغتبت أحدا أن أتصدق بدرهم أو بدينار، فكان إذا اغتاب تصدق. قال: فلما كانت المال محبوب إلى النفوس تركت الغيبة، بينما في الأمر الأول أصوم وكان يصوم ويقع في الغيبة، الأمر الثاني يعطي المال حتى ترك الغيبة. نسأل الله أن يعافينا من هذه البلية. ما معنا إلا أخوة، كل واحد يسامح صاحبه. الصدق، هذه البلية قد تقع في كثير من الناس من الصالحين والطالحين. أقول لك بعض الأحيان تقول: أنا اليوم إن شاء الله ما أغتاب ولا واحد، ترجع إلى أهلك تنام عندهم، وإذا بك إن قلت لها اسكتي ليلة الخلاف، وإن سمعت شاركتها في الإثم. مصيبة. لكن على المسلم أن يعود نفسه العفو عن المسلمين. أما أنا عفى الله عن المسلمين جميعا، الذين يغتابوني هم في حل. اللهم لا تعذب بسبب أحدا من المسلمين، وأطلب من المسلمين أن يعفو عني ويصفحوا عني. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، ربما أحيانا الغيبة تكون بصورة النصيحة، بصورة التشكي، بصورة التظلم، بصورة شرعية. وما يأتي لك الشيطان يقول لك قتل صاحبك، لأن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، لكن أحيانا يأتيك بالصور التي أجاز العلماء فيها الغيبة. ونسأل الله العافية. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله لها به، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز يذكرون عنه أنه تمتع بسبعين امرأة، لكن الله أعلم. المتعة دين الرافضة، ما هي دين المسلمين. دين الرافضة هم أصحاب المتعة، أصحاب عارة الفروج. وإلا استقر إجماع المسلمين على تحريمها. أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا نخل أو حتى شعير أو ذرة أو رمان أو أي ثمر عنب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. كرر الإمام مسلم السند من أجل التصريح بالسماع. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة سيل أو ريح شديدة ساقطت ثماره أو ريح باردة أحرقت الثمار، كنا في صعدة إذا اشتد الشتاء تصبح الأرض مضروبة يابسة من شدة ما نزل عليها من البرد، وهكذا في ذمار في جهران في كثير من المناطق هذه جائحة. وربما ينزل الوادي بما يقمر الأشجار. العنب هذا سبحان الله إذا نزل عليه الماء بعد أن يستتم شأنه يتفطر، ما عاد يصلح زبيب ولا عاد يصلح عنب، إلا إذا كان تأخذه في نفس اليوم وتأكل منه ما تيسر وترمي بالباقي، أما إذا دخل إلى السلال يعفن، فهذا من الجوائح. قد يشتري المزرعة باثنين مليون، وهكذا الرمان، وفي ليلة وضحاها يصبح لا شيء. هذه الجائحة، ما الحكم فيها إذن؟ سيأتي إن شاء الله. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث استدل به من قال بوضع الجوائح مطلقا. لو بعت من أخيك مزرعة عنب أو رمان أو تمر أو غير ذلك من أنواع الزراعات ثم أصيب بجائحة ترد إليه ماله، تتحمل أنت البائع، لأنك أنت خسرت في أرضك عما هو يخسر من ماله. هذا قول. القول الثاني قالوا لا يجب وضع الجوائح، لا يجب وإنما يستحب. ما الدليل؟ الدليل ما يأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لماذا؟ حتى لا تقع الجائحة فتستحل مال أخيك بغير حق. هذا القول الثاني. والقول الثالث التفصيل. إذا كانت الجائحة ثلث المال لا يجب وضعها، ثلث المزرعة أو ثلث الثمرة ذهب هنا لا يجب وضعها. إذا كانت الجائحة أكثر من الثلث وجب وضعها. وما الجمع بين الأحاديث؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الجائحة إذا كانت في بيع قبل بدو الثمر قبل بدو الصلاح فيتحمل البائع الجائحة، وإذا كان البيع بعد بدو الصلاح فيتحمل المشتري الجائحة، قدر الله عليه ذلك، قدر الله عليه ذلك. وإن تطاوع فيما بينهما وقال البائع أو من يدخل بينهما أنا سأتحمل النصف والمشتري النصف، أمر طيب، هذا من باب الصلح، هذا من باب الصلح. وإلا لابد من النظر إلى هذا، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح حتى لا يصاب بالجائحة، فبما يستحل مال أخيه. أما إذا كان بعد بدو الصلاح باع شجرة مثمرة جاهزة، ربما تأخر في قطفها. وسيأتي معنا أن رجلا اشترى ثمارا فأصابته جائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك، يعني وفي رواية أمر بالتعاون معه. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي قال: وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ أنتم معي يا أخوة، بالنظر إلى الحديث يسهل علينا الحكم في المسألة. الحديث الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الحديث الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهو، حتى تحمر، حتى تصفر، أي تصلح. ما السبب أنه نهى عن ذلك؟ قال: أرأيتك إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك، معناه إذا كانت الثمرة قد جهزت ما عليك شيء، هذا المعنى. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. والسند المتصل: حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم: من هو أبو إسحاق هذا؟ من أبو إسحاق عندك يا أسامة؟ لا تقول ما تعرفه، إذا لم تعرفه أنت من يعرفه؟ عندك يا ياسر؟ ساعد صاحبه، هات يا أبا حاشد. نعم، إبراهيم بن محمد الذي علقنا عليه في درس أمس أنه راوية صحيح مسلم، وهو صاحب مسلم. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجزاء بآفة سماوية، هل تكون من ضمائن البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي: فيها صح قوله وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون، هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، لكن استحب. قال الشافعي: في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع. واحتج القائل بوضعها بقوله: أمر بوضع الجوائح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ولأنها بمعنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى: في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق عليه ودفعه إلى ورمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. وحمل الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح. وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره، بأنه يحتمل أنها تلفت في أوان الجذال وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرة، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ليس لكم إلا ذلك، ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين، وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرا بل ينظر إلى ميسرا والله أعلم. وفي الرواية الأخرى التعاون على البر والتقوى مواساة المحتاج ومن عليه دين والحث على الصدق عليه وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه. ما الفرق بين المطالبة والملازمة؟ المطالبة أن تقول له أعطني ديني أعطني حقي، والملازمة أن تمشي معها إن ذهب. إذا دخل الدكان يريد أن يشتري تقول لا تبيع من هذا، هذا ما طلني حقي. إذا أراد أن يدخل بيته تمسك معك أينما ذهب بها، يقول الأحناف والبخاري بوب عليها الملازمة، استدل بحديث فالتزمه. لكن الصحيح أن الإنسان ينظر، المعسر ينظر. وحكى عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إعصاره، عن أبي حنيفة ملازمته. وفيها أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقضي دينهم، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها، فهذا ليس على إطلاقه. العالم تترك له مكتبته، والفقير يترك له بيته، وربما تترك له سيارته التي ينتفع بها على عياله. فالمعسر معسر، قد يعسر معه سيارة لكن يحتاج إلى نقل عياله، يحتاج إلى الاستبضاء عليها، يحتاج إلى العمل عليها، فنقول بعها ويصبح فقيرا معدما؟ لا. وكذلك العالم ربما عنده مكتبة تبتاع بالملايين، نقول بع المكتبة واقض الدين ويصبح جاهل من الجهال جالس الأخشاب؟ صحيح. فبعض القضاة يحتاج إلى العزل من القضاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو أن قاضيا حكم على معسر بقضاء دينه في الحال يتعين عزل هذا القاضي، لأنه لم يعمل بقول الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. وهكذا أصحاب الدين، بعض ما يحفظ إلا حديث لصاحب الحق مقال. خلاص يا أخي، لصاحب الحق مقال جزاك الله خير، لكن أيضا الآية فنظرة إلى ميسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، إذا بلغ الأجل له كل يوم مثله صدقة. فلا بد أن يكون العمل من الجانبين. من المستدين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا كان معه. ومن المدين: فنظرة لا ميسرة. قال: باب استحباب الوضع من الدين. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عنهما، من يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أو عنهما؟ عنهما، نعم. يا أخوة لا تكونوا تهيبون من الإجابة، أجب حتى ولو بالغلط، يصحح لك شيخك. التهيب هذا يمنع الطالب من كثير من الاستفادة، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها جائحة فكثر دينه. يقولون بأنه معاذ بن جبل، والله أعلم الحديث ضعيف، حديث خارج الصحيح أنه معاذ بن جبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من باب أن الرجل ليس له إلا ذاك، ما يستطيع أكثر من ذلك. وسيأتي معنا حكم من أفلس، وأن المال يكون أسوة الغرماء إذا كانوا عدة شركاء في إدانة هذا الرجل. أما هذا قال خذوا ما وجدتم، لأن صاحب المزرعة واحد أو شأن البضاعة واحد. أما لو عليك دين مثلا 100,000 ريال ثم حكم عليك القاضي بالإفلاس، حجر على مالك وجده 80,000 ريال، كيف يفعل الآن؟ هذا عنده لواحد 50,000 ريال، وعنده لواحد 30,000 ريال، وعنده لواحد 20,000 ريال. هل نقول اعط صاحب 50,000 حقه، واعط صاحب 30,000 حقه، وصاحب 20 يصبر؟ هكذا ما يصلح. فكيف نفعل الآن؟ يعني 80 نقسمها على 3، 30 نقسمها 80 على 3 نقسمها بالتساوي، ما يصلح. لكن ننظر إلى النسبة، عندنا الآن 50,000 ريال نسبة أعلى، عندنا 30 نسبة تليها، عندنا 20 نسبة، فنقسمها على حسب قلة الدين من كثرته. فمثلا صاحب 50 يحصل على 40، وصاحب 30 يحصل على 25، وصاحب 20 مثلا يحصل على 15. هذه تسمى أسوة الغرماء، إلا في حالة واحدة، متى يأخذ الدائن جميع المال؟ في حالة واحدة، الرجل أفلس ما عاد عنده شيء، وصاحبنا هذا أعطاه 100,000 ريال قبل ليلة أو ليلتين، دخل القاضي إلى البيت يحجر على المال وجد هذه 100,000 كما هي، هذه ما تروح أسوة الغرماء. يقول من صاحب هذه؟ قال أنا. قال خذ حقك. مفهوم يا أخوة؟ وإلا الأصل أنه يذهب أسوة للغرماء إلا من وجد ماله بعينه. قال أبو السند المتصل حدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، يعني أحدهما عنده دين والآخر مدين، فهذا يقول يا أخي انظرني، يا أخي نقص لي، يقول والله لا أفعل أعطني حقي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، يعني من هو الحالف أنه ما يفعل الخير؟ هذا غلط. الإنسان عليه أن ينظر إلى حالة المستدين، إن كان حاله يحتاج إلى إنظار، يحتاج إلى عفو، يحتاج إلى صفح، عاد عندنا جرد أخروية، ليس فقط ننظر إلى الحالة الدنيوية. قال أنا يا رسول الله. قال فله أي ذلك أحب، يعني الرجل لما شفع عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذا أي ذلك أحب، إن شاء يعطي أعطى، إن شاء النصف النصف، إن شاء يعني عفوت عنه عفوت عنه، لأنهم كانوا يعزرون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويقبلون شفاعته. فشاهد من الحديث أن الإنسان لا يحلف أن لا يفعل الخير، لأن الدين هو هم بالليل وذل بالنهار كما في الأثر. وسيأتي معنا في آخر حديث مسلم صحيح مسلم قصة أبي اليسر. أبو اليسر ذهب إلى بيت واحد يسأله دينا، فقال يا فلان، قالت زوجته ليس في البيت، فخرج الولد الصغير فقال تطلب أبي؟ قال نعم. قال أما إنه مختبئ تحت الأريكة حق أمي. قال أخرج فقد عرفت مكانك. فخرج إليه. قال ما الذي يعني منعك من الظهور؟ قال الحاجة. قال الله. قال الله. قال الله. قال الله. قال الله. قال الله. يعني ما منعك إلا خوف أن أكذبك. فأخذ الورقة وقطعها التي بينه وبين الفقير فقال إن فتح الله عليك أديت وإلا فأنت في حل. فشاهد أن المستدين أحيانا يركبه الدين حتى ما يستطيع يواجه. يعني إن أجابت يقول لك أشتي حقي تقول له إن شاء الله وهو اشتيا اليوم الثاني تطلع عنده كذاب. أعمله في الأرشيف حتى يسر الله سبحانه وتعالى. وإن كان يعني يقبل العذر يقبل المفروض أنه يقبل المفروض أنه يقبل يا أخوة. هذه أمور يحتاجها الناس كثيرا المفروض أن يقبل. كان زمان وأنا صغير أقول كيف الدول تتحمل هذه الديون وما عاد تستطيع تقضي الدين وهي دول. فلما عايشنا الحياة وجدنا أن الإنسان إذا ركبه الدين يعني صعب يخرج منه. يعني الآن أنت عليك نفقات عليك التزامات يومية التزامات أسبوعية التزامات شهرية والديون هذه تصير كالجبال ما عاد يا الله أقضها يا الله فرج عنا يا الله يسر الأمور. فكذلك الدول كثير من الدول الآن لماذا تركبها المليارات؟ هي صحيح مخطئة لأنها تقترض من البنك الدولي وبالربا وهذا من أسباب تأخر القضاء لكن تركبها الديون ما تستطيع. هي الآن عندها معاشات عندها يعني أمور تقوم بها للمواطن فعند ذلك تبرك وتعلن الإفلاس في آخر المطاف. ونسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين نسأل الله أن يفرج عن عباده المؤمنين. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قائل لصاحب الحق ما قال أنكر عليه قوله والله لا أفعل أي والله لا أنظرك ولا أستوضعك. وسيأتي معنا أنه إذا نقص عليه يلتزم بالوفاء. مثلا عندك الواحد 10,000 قال يا أخي اعطني 5 و5 عفى الله عنك يقوم يبحث عن 5 لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع قال قم فقضه. أيام الصيام نأخذ الدرس بطيبة نفس وأيام الفطر نأخذ قليلا ونكسل. إلى هنا بارك الله فيكم.